أنا أشكركم حقيقة على رسائلكم ولطفكم وحسن ظنكم بي. لا أزال يعني أحرص على أهمية الرسائل والملاحظات التي ترسلونها لي. والسبب أنه إذا أرسلوا لي مثلا 5 عن ملاحظة هم كادين يكونوا نفس الملاحظة، معناته أنه في مشكلة لازم أحل هذه المشكلة أيا كانت هذه الملاحظة مهما كانت يعني الرسائل اللي تصل. فأعرف أنك أي ملاحظة ترسلها هي وسيلة للتحسين والتطوير. أنا أتعامل معها بالطريقة هذه، لا أتعامل مع أنها يعني نقد أو ذم أو سب، لا أتعامل معها هي وسيلة لتطوير هذا المحتوى. في الأخير أنت من يستمع لهذا المحتوى، فإذا ما أعجبك هذا المحتوى فما راح تستمع، فأنا ليش أخسرك وأنا بإمكاني تعديل الشيء اللي مضايقك أو مزعلك. الرسائل اللي تصل عن المشاركات التجارب وعن الأسئلة أنا قطعا أحاول قدر الإمكان أرد عليها في أقرب وقت يمكن، لكن عدم ردي لا يعني تجاهلي لك، لكن إما فقط هو لانشغالي فأعتذر منك. اليوم ما راح نقرأ رسائل المستمعين اللي جت على الإيميل، فنخليها شوي ونروح لي بعض الريفيوز أو التعليقات اللي جت في آيتونز. فأنت إذا عندك جوال أبل آيفون تروح لآيتونز أو البودكاست، برنامج البودكاست اللي عندك، وتقيم، لأن التقييم مهم جدا. يعني التعليق ممكن مو مهم مثل أهمية التعليق أنا مستفيد منه، لكن التقييم أهم في يعني رفع زيادة عدد المستمعين وعوامل أخرى تساعد بشكل أو بآخر وأنت لا تعلم. يعني مشاركتك للبودكاست يعني خذ الرابط هذا وشاركه واتساب بتويتر أي مكان، شاركه وما تدري من يسمعه ممكن يستفيد أو تعتقد أنت بطريقة أو بأخرى بيستفيد تعطيه هذا المحتوى. فأي محتوى راح تعطيني إياه فصدقني يعني عفوا أي 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 ملاحظة راح تعطيني إياها فأنا راح أستفيد منها. نروح للريفيوز أو التعليقات أو المراجعات. هذا يقول أشكركم على البرنامج، شكرا لك. وهذا يقول أكثر بودكاست أتمنى ما يوقف استمروا. هذا يقول بودكاست ممتع أنصح الجميع بإعطائه فرصة فهو يستحق ذلك بكل تأكيد. بودكاست جدا رائع ما أدري ويني عنه من زمان. بالنسبة للي تقول روح صلح علاقتك مع ربي أو أتمنى ربي يبتليهم عشان أجي أقول لهم صلحوا علاقتكم مع ربي، إحنا ما نبغى منكم شيء بس فهمونا، يكفي شعور أنه في أحد فاهم إيش قاعدين نمر فيه. فعلا يعني هذه معضلة والله. يعني أنا كشخص ما أتمنى لك السوء حتى تشعر بما أمر فيه، والإنسان لا يتمنى حتى لعدوه يمكن الأشياء اللي يمر فيها. فأنت إذا مرت فيها قطعا ستعرف كلمة روح صل علاقتك مع ربك، راح تحس فعلا يعني. وهذا أنا ما أبغى، أنا ما أبغى توصل للمرحلة إنك تحس بهذا السوء اللي أنا أحس فيه على أساس ما تقول لي روح صل علاقتك مع ربك. فشكرا لكم، شكرا لمن كتب تعليقات في كثير والله. يخلوها مرة ثانية نكمل عليها. عموما أنتم يا لطيفين أي تعليق تبغى روح لي آيتونز واكتب التعليق حقك وأنا راح أقرأه هنا إن شاء الله. كل التعليقات بقرأها، ما راح أكون يعني تعليقات كويسة أقرأها تعليقات سيئة ما أقرأها، لا كل شيء بقرأ. والملاحظات تبغى تكتبها هنا ما عندي مشكلة، تبغى ترسليها برضو ما عندي مشكلة. أنت يا شخص اللي عندك تجربة تبغى تشاركني أعرف أنه أنا ما أعرفك. ليش؟ البودكاست أي بودكاست آخر لو بيستضيف شخص هو يعرف مثلا سيرته الذاتية، طلع في برنامج ولا قرأ له كتاب ولا شافه في مقطع ولا أيا كان يعني قدر يوصل له. بس الأشياء اللي يختصة بالتجارب النفسية تعتبر مختلفة نوعا ما، فممكن أنت ما قد شاركته وأنا ما أعرفك. فلما تيجي ترسل لي هذا لا يعني يعني ما هو الموضوع ما لا تفكر إنه هذا شلون أنا أروح أقترح نفسي كضيف، ما يصلح. أنا ما أعرفك بس، فلما تجيني أنت قاعد تعرفني عليك فأشكرك والله إنك تعرفني عليك. يعني حتى أنا ما أقول روح رشح ناس، لا أنا أبغاك ترشح نفسك لأنك تستحق إنك تكون في هذا المورد في هذا البودكاست وتشارك تجربتك مع الكل. فالبودكاست هو مختص بالصحة النفسية، فأي شيء يندرج تحت هذه المظلة انا ارحب فيه، خارج هذه المظله اعتذر منه. فما عليك ارسل لي ونحصل حل وسط. يعني خيارات، تبغى انك تكون في مقابله ما عندي مشكله، تبغى انك تكون تسجل مقطع صوتي فقط ما عندي مشكله، تبغى ترسل بالايميل برضو ما عندي مشكله. فكل يعني الخيارات متاحه. تبغى تتواصل معي على ايميل اللي هو hi@psychosamism.com، واللي ما في احد في العالم يقرا رسائل غيري، ولن يرد شخص اخر يقرا ابدا ابدا هذه الرساله، ولن اشارك هذه الرسائل مهما كانت مع اي احد، ولن اقراها هنا في البودكاست الا اذا سمحت لي انت. غير ذلك فخصوصيه كامله لك حين ترسل لي الرساله. شاركوا البودكاست مع اللي تحبون، شاركه بتويتر بواتساب بأي مكان، شاركوا مع الناس وخلهم يعرفون الشيء اللي احنا جالسين نقدمه. فأتوقع بس كذا، يعني يعطيكم العافية والله. وأنا موجود على تويتر أسامة ISTE أو أسامة بن جيفان، ممكن تحصلني. قبل ما نروح حلقة اليوم اللي هي جزء منها بتفهمونه من المقطع هذا اللي يعني بيشغله بعد شوي، فخلوني أشغله ونرجع شوي، خلوني أشغل المقطع ونرجع.
اضطراب الوسواس القهري بيتكون من إما أفكار وسواسية أو أفعال قهرية. تعرف الأفكار الوسواسية بأنها أفكار أو صور اقتحامية متكررة وغير مناسبة وتسبب قلق أو ضيق بشكل واضح. يحاول المصاب مقاومة أو كبت مثل هذه الأفكار والصور أو تعطيلها بأفكار أو أفعال أخرى. تعرف الأفعال القهرية بأنها سلوكيات متكررة مثل الغسل، الترتيب، أو أفعال عقلية متكررة مثل العد، تكرار كلمات، والتي يشعر المريض أنه مساق لأدائها استجابة لفكرة وسواسية أو وفق لقواعد ينبغي تطبيقها بصرامة. تهدف السلوكيات والأفعال العقلية إلى منع أو تقليل القلق، ولكن بتكون إما بشكل مفرط أو مرتبطة بطريقة غير واقعية لما صممت لتعطيل. أنواع الأفكار الوسواسية كثيرة، منها وساوس النظافة، الوساوس الجنسية، الوساوس الدينية، وساوس جسدية. كذلك الأفعال القهرية متعددة، منها طقوس النظافة، طقوس التشيك، طقوس التكرار، طقوس العد. متى نقدر نقول بأن الوسواس القهري أصبح معيق بدرجة يجب أن يتم فيها مراجعة مختص نفسي؟ عند وجود بعض المؤشرات، مثل أن يستغرق الشخص أكثر من ساعة في اليوم منشغلاً بالوسواس القهري، أن يتعارض مع الأنشطة اليومية والواجبات الاجتماعية والعملية، عند بذل جهد كبير في مقاومة الأفكار الوسواسية أو الأفعال القهرية، أو عدم القدرة على السيطرة عليها، عندما يكون مستوى القلق مرتفع عند وجود أفكار وسواسية أو عند عدم القيام بالأفعال القهرية، أن يكون الوسواس مرتبط بالضيق الشديد أكثر مما سبق، علما بأن أكثر الاضطرابات النفسية المصاحبة هي الاكتئاب. علاج اضطراب الوسواس القهري بيتكون من شقين، العلاج الدوائي والعلاج النفسي. يتم صرف العلاج الدوائي المناسب لكل حالة حسب تقييم الطبيب النفسي. يعطى العلاج الدوائي غالباً في الحالات المتوسطة إلى الشديدة جنباً إلى جنب مع الجلسات النفسية. في العلاج النفسي يعد العلاج المعرفي السلوكي من أهم الطرق العلاجية الفعالة، يقدم في جميع حالات الوسواس القهري من البسيط إلى الشديد، يساعد في فهم طبيعة الوسواس القهري وآلية حدوثه وكيفية التعامل مع الأفكار والأفعال الوسواسية وخفض حدوثها من خلال التفريق بين الأفكار الطبيعية والوسواسية. ما الفرق بين الوسواس القهري ووسواس الشيطان؟ وسواس الشيطان عند عدم الاستجابة له لا يحدث قلق، غالبا لا تتكرر الوسوسة بشكل متقارب، يمكن السيطرة عليه بسهولة. أما اضطراب الوسواس القهري عند عدم الاستجابة له، يرتفع القلق بشكل ملحوظ وتتكرر الوسوسة بشكل متلاحق، لا يمكن السيطرة عليه بسهولة خاصة في المراحل المتقدمة، يؤثر على حياة الشخص المصاب بحيث تصبح حياته متمركزة حول الوسواس مما يعيق حياته.
طيب. مثل ما سمعتوا هذا المقطع من يعني تقديم الأستاذة حصة الغامدي الأخصائية النفسية التي هي ضيفتنا أصلا اليوم، وحديثها عن اضطراب الوسواس القهري. هي أخرجت دليل بالتعاون مع اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، دليل تثقيفي لمرضى الوسواس القهري وذويهم. أيضا هي عندها بودكاست برغم أنها منافسة لنا، بس يلا ما في مشكلة. إمعان هو أيضا مرتبط بالعيادة النفسية، تقابل المختصين ومواضيع مختلفة. موسمهم الأول كان في 6 حلقات وموجود على ساوند كلاود، وراح أضع إن شاء الله رابط البودكاست. أي شيء ذكرته الأستاذة حصة في الحلقة ستجدونه في وصف الحلقة. الكتب اللي اقترحت أنا، في كتاب اقترحته بس اللي اقترحته بالإنجليزي، الأستاذة حصة اقترحت 2 بالعربي مترجم. كتابها راح تجدونه، بودكاست، كل شيء راح تجدونه في وصف الحلقة. فإذا خلصت وانتهيت من سماع الحلقة أبد تحصلها تحت في وصف الحلقة. وإذا ما تعرف توصل لها اسألني عادي، سلي يقول لي شلون أوصف وصف الحلقة. يعني أحيانا ممكن يكون تعاملك مع شوية مع برنامج ما هو واضح، فعادي ما عندي مشكلة، سلي وأنا أعلمك وأنت تحصل عليها. فهو موجود في وصف الحلقة عموما كل الروابط، بس اضغط عليها يوديك على طول على الرابط. فتكلمنا اليوم عن مواضيع مختلفة، تعريف عن الاضطراب وعلاماته والخيارات العلاجية الموجودة وإمكانية الشفاء حتى لو بعد زمان، دور البيئة، وهذه يمكن أحد النقاط اللي يعني همتني أكثر، اللي هو دور البيئة والمجتمع سلبا أو إيجابا عن المصاب. وكان الحديث مرتبط في أنه كثير من الناس نحن ممكن نشوف نقول هذا والله هذا موسوس، ولا هذا عشانه نظيف، ولا عشانه أي ممارس نشوفها فنقول له موسوس. فهل هو فعلا موسوس ولا لا؟ فهذه الأشياء الأساسية اللي تكلمنا عنها في الحلقة. شكرا لكم ويعطيكم العافية. أتمنى أن تكون حلقة خفيفة لطيفة عليكم. أنا أسامة من جيفان، وهذا المجتمع. سؤال قبل ما ندخل في موضوع الوسواس القهري أو OCD، إحنا نسمع دائما في المجتمع تتكرر علينا كثير أنه أي شخص يشوفونه ينظف كثير يقولون هذا عنده وسواس، أو أي شخص يتزين كذا ويطلع يعني متكتك يقول هذا موسوس أو أكيد عنده وسواس أصلا هذا يعني.
أي واحد اهتم بشيء بزيادة يقولون عنه عندي موسوس.
أي فأي شيء يعني أي شيء اهتمام، حتى لو أنه مرة واحدة شافوه بس صار فيه اهتمام تقول هذا موسوس. فهل هذا صحيح أصلا؟
لا، هو ما هو صحيح. يعني إحنا بنتكلم عن اضطراب الوسواس القهري، هذا شيء مختلف تماما. أوكي، لما الواحد يكون مهتم بشيء، بنظافة معينة، بمظهر معين، بترتيب معين، كويس. لكن لما يزيد عن حده ويصير هذا الشيء شغله شاغل ويصير معيق لحياته، هنا نقول انه هذا دخل في الاضطراب اللي هو اضطراب الوسواس القهري.
الإعاقة مثل ايش قصدك؟
يعني انه يصير اغلب وقته واغلب ساعات يومه هو بس في هذا الموضوع.
يعني ممكن ما يطلع من البيت عشان بس يتأكد.
ممكن تصل لهذه الدرجة لما تكون شديدة مرة. فمثلا واحد مثلا يدخل ياخذ شاور مثلا ويطول مرة، احد يرتب مثلا في مكتبه وياخذ وقت طويل مرة، احد والشائع يعني انه مثلا في اضطراب الوسواس القهري في الدين مثلا انه لما يدخل يتوضا يطول، لما يصلي يطول. فتروح أغلب ساعات يومه في شيء معين المفروض ما يأخذ منه إلا وقت مرة قصير، هنا يكون دخل في اضطراب الوسواس القهري. أما أنه بس مجرد زيادة اهتمام معاق حياته، أوكي، يعني ما يعتبر طبعا وسواس، بس عاد هذا الكلمة بتنقال يعني.
أي يعني هو إذا حتى في سواء الاضطرابات، في أي اضطراب خاصة بالأشياء المرتبطة بالصحة النفسية، إعاقتهم أو الإعاقة اللي تسبب الحياة، فما إذا قلنا شخص كل يوم يتأخر عن دوامه بسبب هذه الممارسة اللي يسويها، فتأخر على دوامه مديره قاعد يسبب المشكلة، ممكن يفصل من العمل، ممكن يصير له أي مشكلة ثانية. ممكن شخص ثاني يطول بس هو ما تأخر عن الدوام ولا سبب له أي مشكلة في حياته اليومية.
بالضبط. فهذه هي كمان المدرسة، أحيانا الناس اللي عندهم مدارس أو جامعات بيتأخروا أحيانا حتى مثلا الزيارات الاجتماعية ما عاد يروحوا.
سبب عدم راحتهم لإيش؟
مثلا الأشخاص اللي عندهم مثلا في الصلاة وفي الوضوء فيقولوا كيف أصلي عند الناس وهم بيشوفوني كذا مثلا، لأنه أنا مرة أطول. أو إن هم بيطولوا أصلا في البيت فتروح عليهم، يروح عليهم الوقت. فهذه هي هذه الإعاقة الاجتماعية أو الإعاقة المهنية زي ما قلت مثلا، أو الإعاقة العملية عن الدراسة. وأحيانا بتكون كلها مع بعض، يعني بتسبب يعني يصير الشخص خلاص أغلب وقته لما بتكون متوسط إلى شديد بيحرم من أنه يكون متواصل اجتماعيا، دراسته تتأثر، عمله يتأثر وهكذا.
طيب إذا جينا بنعرف اضطراب الوسواس القهري.
طيب اضطراب الوسواس القهري هو اضطراب نفسي من الاضطرابات اللي بنشوفها يوميا في عياداتنا على الأقل حالة في اليوم. يعاني المصاب فيها من أفكار اقتحامية غير مرغوب فيها. هذه الأفكار مرتبط فيها القلق ومصاحب لها قلق وضيق يعني ملحوظ. هذه جزئية مرة مهمة، أنه الفكرة مرتبط معها قلق وضيق بشكل ملحوظ، لأنه لو فكرة ما معها قلق وضيق سوكي عادي، ما هي مشكلة. لكن المشكلة عند الأشخاص اللي عندهم وسواس قهري أنه هذه الأفكار مرتبط معها ضيقة وقلق، وبالتالي عشان يخفف من حدة هذا القلق والضيق يصلح أشياء اللي بنسميها إحنا أفعال قهرية، أو اللي هو السلوك اللي بيكرر، يعني بيروح يعيد في الصلاة، يعيد في الوضوء، يعيد تشيكه على مثلا الأبواب، يعيد تشيكه على أنه سكر باب السيارة مثلا عشان يخفض هذا القلق. فهي بهذا الشكل، هي أفكار مرتبط معها مشاعر مزعجة، قلق وضيقة، وبالتالي أفعال قهرية.
القلق والضيق هذا ناتج عن رغبته في أداء هذه المهمة اللي تشغله، أو هو في شيء ثاني مسبب له هذا القلق؟
خليني أشرحها لك بشكل عن طريق مثال. مثلا شخص خلينا نقول المثال اللي دائما شائع يعني اللي هو في الدين، مثلا واحد راح يتوضى مثلا وجته فكرة إنه وضوءك انتقض، ولا مثلا في عضو ناقص ما 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 انغسل كويس. فالفكرة لما تيجي على طول يجي معها القلق إنه أنا صلحت شيء غلط، أنا وضوئي ما حيقبل، فبالتالي يرتفع القلق بشكل. طبعا إحنا كلنا هذه الأفكار، على فكرة الأفكار اللي بتجي الأشخاص اللي عندهم وسواس قهري كل الناس بتجيهم، كلنا بتجينا فكرة وضوئي ناقص، يمكن صلاتي ما أدري إيش، يمكن باب السيارة ما سكرته، يمكن كلنا تجي. لكن الفرق بين الشخص اللي ما عنده وسواس والشخص اللي عنده وسواس إنه الشخص اللي عنده وسواس أول ما تجي الفكرة على طول يرتفع القلق، يرتفع بشكل ملحوظ. فالشعور بالقلق يخليه يروح يصلح أي شيء عشان يخفض هذا القلق منها، وأهمها وأبرزها إنه يكرر في السلوك. أحياناً يصلح أشياء ثانية، مثلاً يصلي وبعدين يسأل أحد أو يخلي أحد يصلي معه، أنا صلاتي كويسة، كانت كويسة، ما نقصت، ما مدري إيه، ويعيد طبعاً السؤال مرتين ثلاثة أربعة. أحياناً بعضهم في المراحل المتقدمة مرة ممكن يترك الصلاة، اللي هو التجنب، يترك المثير اللي بيثير هذه الأفكار والقلق والأفعال القهرية.
وهذا ممكن يدخل في دوامة ثانية اللي هي مثلاً الشعور بالذنب وزيادة القلق، ويعني يدخل خط مختلف تماماً.
يدخل هذا يعني وجود الوسواس كثير، يعني بنشوف دراسات والأبحاث بتقول، وإحنا بنشوف العيادة إنه كثير من الأشخاص اللي عندهم وسواس بيصير عندهم اكتئاب.
لأنه تجنب الشيء الأساسي فدخل في شيء ثاني، مثل الشخص اللي تجنب مثل ما قلتي الصلاة، أو تجنب ذهابه للاجتماعات، وتجنب ذهابه للمدرسة أو للجامعة. فالآن لا، هو كان عنده شيء واحد، لا الآن صار عنده أكثر من شيء.
بالضبط.
طيب الآن القلق، لما قلت أنه يرتفع عنده القلق، الأشياء تكون أعراض جسمانية يمر فيها بارتفاع هذا القلق؟
هي طبعا القلق هو تظهر مشاعر، تظهر أعراض جسدية اللي هي سرعة نبضات القلب، تصير في مشكلة في التنفس، شعوره بالكتمة مثلا، أحيانا توصل رجفة، تعرق. هذه تقريبا اللي بتكون ملاحظة جسديا بالنسبة له لما يرتفع القلق عنده. وطبعا شدتها تختلف من شخص لشخص، وحتى يعني احيانا بتجي فتره يكون خفت شوي الاعراض، هو متذبذب، يعني الاعراض الوسواس القهري تكون متذبذبه، وساعات تكون بمستوى منخفض وساعات ترتفع وهكذا. كمان وجود ضغوط ومشاكل في حياه الشخص بترفع مستوى الوسواس القهري، لأنه المشاكل والضغوط هي قلق، والوسواس القهري مكون أساسي فيه قلق، فلما يرتفع هذا يرتفع الوسواس.
طيب العلامات الرئيسية اللي يعني أنتم تعتمدون عليها فيما يخص تشخيصكم للاضطراب، هذه الأشياء الأساسية اللي تكون هي العلامة الفارقة بينه وبين أي شخص ثاني،
هي لما تكون في أفكار يقول الشخص أنه هذه الأفكار في الغالب تجيني فكرة. طبعا هو لما بيجون المراجعين بيجي يقول والله أنا مثلا أطول في دورة المياه، وأحيانا بيقولوا تشخيصهم، بس إحنا لازم طبعا نتأكد، أطول في أشياء معينة مثلا، فنتأكد قديش بيطول، إيش الأفكار اللي بتجي، اللي هي أفكار زي ما قلنا غصبا عنه، هو عارف إنها ما هي صحيحة، وعارف إنها تافهة، وإنها بس ما هو قادر يتحكم في الموضوع، مصاحب معها هذا القلق، ومصاحب معها الأفعال القهرية اللي هو التكرار اللي بيصير معه. هذا هو المحك اللي احنا بنقيس عليه، بناخذها بالتفصيل طبعا، وبنحدد مدى شدتها ونوعها. احيانا كثير بيكون في اكثر من نوع عند الشخص اللي عنده اضطراب الوسواس القهري. طبعا اضطراب الوسواس القهري هو انواع، اكثرها شيوعا اللي هو اضطراب الوسواس القهري في الدين مثلا.
هذا عندنا في السعوديه،
في السعوديه وفي بعض الدراسات في الدول العربيه. في الوضوء، في الصلاه، في أفكار في العقيدة والذات الإلهية كذا. بعدين تقريبا بعدها فيما يخص النظافة، اللي هو غسل اليدين باستمرار لما يعتقد الشخص أنه يده فيها جراثيم أو ملوثة أو نجاسة، تنظيف المكان اللي هو فيه، ملابسه، الاستحمام. كمان فيه الأفكار الوسواسية اللي لها علاقة بالأفكار العدوانية، إنه تجي فكرة في ذهن الشخص إنه أنا ممكن أذي طفلي، إنه أنا ممكن أذي، إنه أنا لازم أبعد من الشباك عشان ما أرمي طفلي من الشباك، أو أبعد من المطبخ عشان ما أجيب شيء مثلا حاد، أو الآخرين، إنه أنا ممكن أدعس أحد وأنا ماشي في الشارع. طبعا يعني على فكرة طبعا كل الأشخاص اللي عندهم أفكار وسواسية مثلا في ما يخص العدوان، هم ابدا ما يؤذوا، هم اصلا يخافوا يؤذوا،
وهذا اللي سبب
هم ايوه هذا جزء يعني مهم في هذا الموضوع، هم اصلا يخافوا ان هم يؤذوا احد، فهم يعتقدوا ان هم ممكن فعلا يؤذوا، هم لا يمكن يؤذوا ولا يؤذوا يعني. في افكار كمان وسواسيه في الامور الجنسيه، اللي هي مثلا انه ممكن يعمل علاقه مع طفل، فيقوم يبعد عن وجود مكان وجود اطفال او محارم معينه، مثلا الاهل، اخته، امه مثلا، فيقوم يبعد. طبعا هو كمان نفس الشيء لا يمكن يعمل هذا الشيء، بس هي افكار غصب عنه بتجي. في كمان وسواس قهري مثلا في التشييك، زي ما قلنا مثلا انه يشيك الابواب مسكره، الشبابيك مسكره، الكهرب، الغاز، تشييك على امور معينه مثلا، في دواليب معينه، في مكاتب معينه. في كمان وسواس العد، انه الاشخاص بيكرروا ارقام معينه او يبعدوا عن ارقام معينه، أو يستخدموا ألوان معينة أو يبعدوا عن ألوان معينة أو يكرروا كلمات معينة أو يبعدوا عن كلمات معينة وهكذا. تقريبا هذا الشائع، في غيره بس تقريبا هذا الشائع اللي بنشوفه باستمرار.
واللي فهمت انه الان وجود الفكره يعني دائما مثل ما انت شفت انها ترجع دائما لفكره، رد هذه الفكره، والفارق بينها وبين الشخص اللي يقرر انه انا والله مصاب بنوع من الاضطراب او انا ما فيني شيء. اذا جينا لبعض الممارسات اليوميه، انه الشخص يتأكد من سلامة البيت، إنه الشخص يتأكد من سلامته في السيارة، إنه الشخص يتأكد من نظافته، هذه الأشياء هي من الأشياء الطبيعية وشيء كويس إنه الإنسان يعني في جزء من القلق في النفس البشرية مهم لنا أساس نستطيع العيش بشكل مناسب وسليم. لكن العلامة الفارقة مدى تأثير هذه الأشياء على حياتك اليومية.
بالضبط. يعني هو لما بيروح يشيك ما بيشيك مرة، لو شيك مرة عادي، لكن هو بيشيك مرتين 13
ولا يزال قلق حتى إذا طلع، مع أنه شيك يمكن 10 مرات لا يزال يفكر أنه هل أنا شيكت أو لا. يعني مو بس مجرد
ممكن طلع. بس خلاص هو وصل. أي بالضبط. ومثلا إذا هو بيشيك على السيارة، فهو في كل مرة بيروح يشيك على السيارة في اليوم وأكثر، خلينا نقول مثلا 7-10 مرات، فتخيل كم مرة حيشيك في اليوم. لما بيغسل يده، يعني في ناس بتوصل إلى 50 أو أكثر من 50 مرة في اليوم، بتوصل أعداد كبيرة. في ناس بيدخلوا دورات المياه بيجلسوا بالساعات. فهذا هو المقصود بكل تأكيد، أنه لما بتعيق حياته، بمعنى أنه هو يستغرق على الأقل ساعة في اليوم حسب التشخيص، على الأقل ساعة في اليوم، والغالب أنهم بيأخذوا ساعات وهم بيعملوا هذه الأشياء. وكمان لما يكون الشخص عنده أكثر من نوع، يعني ممكن واحد يكون عنده في النظافة مثلا وفي التشيك، أو في وسواس قهري في الدين وفي النظافة أو في التشيك أو غيره، فاتصل كده.
هنا ممكن أن ذكرت يعني الواحد يتخيل كمية المشاكل اللي ممكن يمر فيها الشخص المسلم خاصة، لأن عنده 5 صلوات خلال اليوم، فكيف إذا كان عنده مشكلة في الخمس مرات؟ ففعليا يومه انتهى إذا كان هو مشكلته في الوسواس القهري الديني، لأنه ما هو يعني ما هي أشياء. إذا قلنا مثلا للسيارة، طيب هو ممكن ما يطلع بالسيارة، إذا قلنا هو في البيت يمكن ما يطلع من البيت، يمكن في أشياء يتجنبها، لكن مثل الصلاة بحكم أنها 5 مرات خلال اليوم، فالأمر متعب جدا إذا هو يعاني من هذا الشيء. الآن بالنسبة لي الأشخاص، عملهم لهذه الأشياء وعملهم لهذه التفاصيل اللي هم يمرون فيها، هل هم واعين أنه هذا اضطراب، أو هل هم يعرفون إن أو هم مقتنعين اللي يسوونه أمر طبيعي وأنه كل الناس يسوونه؟
طيب خليني أقول لك على حاجة. أحيانا الوسواس بيبدأ خفيف مرة خلاص، فالناس ما بتنتبه، تفكر أنه هذا حرص، زيادة حرص وزيادة اهتمام، وهذا اللي بيخليهم يتأخرون ما يجونا بدري. يعني يبدأ خفيف وبعدين يزداد يزداد يزداد، لما خلاص يصير مرة عطل حياة الشخص يجونا في الأخير، وهذا اللي بيخليهم يتأخرون، يجونا متأخر. أحيانا الوسواس بيبدأ لا مو خفيف مرة، بيبدأ واضح، يعني بيصير في تكرار كثير، بيصير في، فبيجونا بدري. وعلى فكرة يعني، وأنا دائما أحب أقول دائما هذا الشيء، أنه في الفترة الأخيرة صاير الناس أكثر وعي، وأعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي كان لها دور في توعية الناس. صاروا الناس، يعني أنا ملاحظاتي، أنا بشوف ناس تجيني بدري،
فالعلاج يكون أسهل.
ناس توها مصابة لها شهر شهرين 3-6 شهور 9 شهور. طبعا أكيد فرق، يكون فرق، لكن هذا لا يعني أنه في ناس كل الناس جونا، أكيد أنه في ناس لسه ما تتأخر، ما بتجي لأسباب كثير. فالشخص لما اللي بيبدأ خفيف مثلا ويعتقد أنه هذا من زيادة الحرص، بعدين لما يصير معيق لحياته لا يبدأ ينتبه أنه في شيء خطأ، في شيء مو، لا لازم أروح أبحث عن حل. لما بيجونا في العيادة ونناقش الموضوع، طبعا أغلبهم بيقول إنها فكرة تافهة وفكرة سخيفة. أعرف إنها فكرة ما هي صحيحة بس ماني قادرة أتخلص منها. ففي الغالب يكونون واعين لأنه لا فيه مشكلة وأنا ماني قادرة أتخلص منها. أعرف إنه هذا شيء مو صحيح لكن ما أقدر أتخلص منه. فإحنا بنبدأ نشرح ليش هو مو قادر يتخلص منه وبنشرح التفاصيل عاد.
إيه سبب عدم إنه هو مو قادر يتخلص منه؟ هذه واحدة من الأشياء إنه المواضيع اللي مرتبطة بالاضطرابات النفسية المنطق غير موجود. إذا كنا بنتكلم من ناحية منطقية أو عقلانية للشخص اللي أمامك فهو يعرف أنه هذا الشيء ما يقدر يتحكم فيه. فمثل أما لما يجي شخص ولا يعرف ينام وعنده مشكلة أي مشكلة ثانية فنعتقد أنه إحنا نقول له طيب نام بدري أو سو أو نعطيه حلول لأن ما نعرف إيش الحلول قدمها كمجتمع يعني ما نعرف أنه ما يقدر هو أصلاً.
صح بالضبط. وهذه بتصير كثير بالنسبة للأسرة. الأسرة أحياناً بتتدخل يعتقدون هم قاعدين يساعدون المصاب بس هم في الواقع يا بيخلون المشكلة تستمر يا بيخلون المشكلة تزيد لأنهم مو فاهمين إيش هو إيش هي المشكلة. يعني يفكرون إنه عادي تقدر تصلي مرة واحدة وانتهينا، تقدر تتوضى مرة واحدة وانتهينا. يعتقدون كذا، مو فاهمين إيش قاعد يصير.
التحكم في يدك يعني.
بالضبط، مو فاهمين إيش قاعد يصير جوا. حتى نفس المصاب مو فاهم ليش أنا قاعد أكرر كثير، ليه ماني قاعد أتحكم. دائما بيعتقدون المشكلة في الفكرة، هي مشكلة ما هي في الفكرة. يعني بس طبعا لما بيجونا في العيادة ونبدأ نشرح لهم بالتفصيل ايش اللي قاعد يصير في ذهنهم وحتى الأسرة بنشرح لهم. لازم
بما انك ذكرتي الأسرة، تأثير البيئة نفسها، بيئة الأسرة على المصاب سلبا او ايجابا؟
الآن الأسرة احيانا مثلا مصابة عندها بتكرر في الصلاة في الوضوء فبتطلب من امها ولا من اختها انها توقف معها خلاص او تلاحظها او لما كل مره تروح تسالها وتجاوبها. الام مثلا هنا تعتقد انها قاعده تصلح شيء صح مع بنتها وهو في الواقع ما هو صح. هذا الشيء يخلي المشكله تستمر. اي حاجه يصلحها المصاب عشان يخفض القلق بيخلي المشكله تستمر. طيب في شيء ثاني بينعمل وهو الأسوأ، انه بيصير دائما في تعليقات أو بيصير فيه سخرية أو بيصير فيه أحياناً تعنيف. مثلاً لما بيدخل مثلاً المصاب يطوف دورة المياه تجي يدقون الباب عليه بقوة، اطلع أنت خلصت الموية، خلصت الصابون، خلصت أوكي. أو لما يطلع مثلاً يصيرون يرمون عليه شيء معين هو عنده وسواس فيه، يعتقدون أنه بهذه الطريقة أنه هو حيتخلص من الموضوع. بالعكس هذا الشيء يرتفع القلق، يرتفع الوسواس والاكتئاب بالتالي. في مرة حالة جتني كان أبوها يضربها. يعني يعتقدون إنه موضوع بسيط وهو مرة صعب يعني. فغالبا اللي بشوفه أنا في الغالب إنه يا بتكون أسرة بهذا الشكل إنها تعتقد إنها تدعم مثلا مصاب إنها توقف معاه وتجاوب على كل الأسئلة. طبعا هم لما بيسألوا يمكن 15 مرات وبيجاوبوا في كل مرة، في المرة الواحدة عن الحاجة الواحدة، يعني في الساعة الواحدة خلينا نقول. فطول اليوم هما بيتجاوبوا بيحاولوا يعني. وفي فترة بتجي إنه هما خلاص طفشتونا ما إحنا منجاوبين، فيتأثر كمان المصاب. أنت كنت معايا قاعد تجاوبني وتدعمني، الحين يعني تتركني. أو النوع الأسوأ اللي فيه تعنيف وسخرية وكذا. فهذا في الغالب قليل مرة الناس اللي بي بي بيكونوا فاهمين إنه أنا لا مفروض أنا ما أجاوب، مفروض أنا ما أوقف معه مثلاً. قليل كثير. فهذولي عادة في العيادة بنجلس معهم بنشرح لهم وش الوسواس وتفاصيله كله وش دورهم معنا في العملية العلاجية. مرة مهم تدخلهم العلاجي اللي هو أنهم ما يوقفوا بطريقة معينة مع يعني الأشياء اللي هم كانوا بيعملوها ما يعملوها، بس بنشرح ليش ما يعملوها وإيش اللي بيصير لما هم بيعملوها وإيش دورهم في الأخير يعني. وبتمشي الأمور مرة كويس.
السلوك الإيجابي المهم إيش من قبل الأسرة؟
انه هم طبعا لما بيفهموا كيف ايش اللي قاعد يصير في ذهن المصاب بالوسواس، خلاص يصير لما يجي المصاب يقول والله انا صلاتي كويس، صلاتي كانت كويسه ناقصه، ما يجاوبه ابدا مهما الح ومهما سال انه انا ما حجاوبك، تعالي اوقف معايا مثلا، لا ما حوقف، لاحظني، لا ما يكون فيه. اذا كانت الحاله مره شديده نبعد بالتدريج، نبعد
ما تكون بفجأة،
ما تكون فجأة كذا. إذا كانت الحالة شديدة ومرة ولها فترة طويلة، يعني نشوف المناسب للحالة. بس في الأخير إنه ما يكون في استجابة من الأسرة، بمعنى إنه ما يصلحون شيء يخفض القلق عند المصاب. والنوع الثاني اللي هم بيعنفوا كذا، كمان لازم نتكلم معاهم، نشرح لهم إنه هذا الشيء اللي بتعملوه مرة سيء، مو كويس أبدا في حالة المريض.
واحدة من الأشياء اللي هي مرتبطة أيضا مثل ما قلت هي الوعي. زيادة الوعي راح بشكل أو بآخر تؤثر سواء على المصاب نفسه ولا على الأسرة نفسها.
أكيد. طبعا هما لما بيفهموا إيش هو الوسواس القهري وإيش قاعد يصير في ذهن المصاب وليش هو قاعد يكرر هذه الأشياء، لما نشرحها بالتفصيل للأسرة يتفهموا على طول، وهذا الملاحظ بالنسبة لي. لما بنشرح لهم بالتفصيل، ناخذ ورقة والقلم كذا ونشرح، توصل الفكرة ويدخلوا معنا في العملية العلاجية بكل سهولة، بكل اقتناع، وتمشي الأمور.
وهذه الأشياء اللي مرتبطة سواء بالأسرة، يعني حتى الآن المريض أو العميل إذا حضر للعيادة، هو بطبيعة الحال ما حضر إلا أنه يبحث عن العلاج ويبحث عن الحل. فإذا أنتم يا الأهل رفضت تعتقدون أنه هذا الإنسان لديه القدرة على تعديل هذه الأشياء بدون أي تدخل، هو ما قدر يتعامل فيها، فذلك طلب هذا الحل وطلب هذا العلاج. يعني كأشخاص في المجتمع لابد أن نضع أنفسنا مكان أي شخص آخر، ونفكر مثل ما يفكر، ونشوف مثل ما يشوف، لا ننظر لها بأنانية مختلفة، ونعتقد أنه عنده القدرة الكافية على التعامل مع هذه الأشياء، والموضوع بهذه السهولة، والموضوع هو كله أفكار، وأنت أصلاً جالس، أنت المشكلة، يعني أنت السبب، أنت اللي مسبب نفسك هذا القلق، أنت. فيدخل مثل ما ذكرتي أنه يدخل في دوامة مختلفة تماماً، وهي كانت بدايتها بس فقط أفكار وسواسية قهرية أثرت عليه بشكل أو بآخر في حياته. وهذه أعتقد ما هي فقط، يمكن أنت شفتيها عندكم في العيادة، ما هي فقط في كل الاضطرابات، كيف البيئة تؤثر سلبا أو إيجابا على هذا الشخص، بحكم نحن في المجتمع السعودي والمجتمع العربي علاقتنا مع العائلة أكثر من أي علاقة يعني صحيح. ثانية ما احنا ما نطلع من البيت بدري او نترك البيت بدري، او حتى اذا طلعنا فلا تزال علاقتنا مع، فانت تتكلم عن جزء من اليوم كبير موجودنا مع هذه الاسره، فدعمهم وفهمهم لهذه الحاله قطعا سيساعد بشكل او باخر في العلاج
بكل تاكيد. هو طبعا الاضطرابات النفسيه ما هي واضحه، ما هي ظاهره، ما هي زي الاضطرابات العضويه، الامراض العضويه او الكسور او الجروح او ما هي باينة، ما هي واضحة. فيعتقد أنه موضوع للشخص اللي ما مر فيه، لما تكون الأسرة في أحد مر بالأزمة اللي مر فيها الشخص ممكن يكون متفهم، لكن في الغالب مو فاهمين، مو عارفين، مو شايفين شيء، فالمعاناة بتكون ضعف في داخل المصاب. وفي أسر طبعا، وهي نعمة مرة كبيرة صراحة أنه إحنا عندنا الأسر، نعيش بين أسرنا، وكلهم والغالب يعني فيهم إن هم بيدعموا، أحيانا بيدعموا بطريقة غلط، يعني زي ما قلت لك مثلا من الشخص بيروح يسأل دائما بجوابه دائما
ومن حسن نية طبعا، هم اللي هم يعرفون
بكل تأكيد هو يعتقد إنه كذا قاعد يساعده. فهي جميلة، يعني هي لما يكون الشخص المصاب بوسواس قهر ويروح يسأل يلقى أحد قاعد يدعمه يطمنه، لكن طبعا هذا ما يخلي المشكلة تنحل نفسيا، من جانب آخر مريح له، لكن في الوسواس القهري مش مريح، ما تنتهي المشكلة في الأخير. فهي كذا.
وبرضو للمجتمع بشكل عام، لما أنت تقول شخص يعني تمزح أو تقول كلمة أنه يمكن أنت شكل فيك وسواس، ممكن هو فعلا يكون فيه وسواس. فليش ليش يعني ليش تقول كلمة أنت ما تثمن يعني كلماتك بالنسبة لهذا الشخص اللي أمامك؟ إذا افترضنا أنه هذا الإنسان اللي قاعد تشوفه وتعتقد تقول هذا يمكن فيه وسواس، ممكن معاكم في الجلسة واحد مصاب بهذا الاضطراب. فأحيانا هي مثلها مثل الشخص اللي بين يعني يمكن إحنا يعني العيال أو الرجال يمكن مزحنا شوي فيه شدة وقوة بغير يمكن عن البنات، مثل لما يكون بين الأصدقاء شخص سمين، فدائما ينطلون عليه كلام، يقولون له كلام، وش هدفهم في النهاية؟ عشان ينحف هذا الإنسان. أنت ما تدري طيب وش اللي خلاه يوصل لها مرحلة، ما تدري وش مر فيه، ما تدري كيف تأثير النفسي هذا الشيء، ترى ممكن ما عاد يجيك للقاء، فبعدين أنت تجي تقول لا أنت نفسية أصلا، أنت ما تتقبل المزح أو 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 أو، فيأثر عليه بشكل أو بآخر.
صحيح، وهذه بتنقال لنا في العيادة، إنه مثلا يعني يقولون مثلا إنه مثلا أسرتنا ولا أي أحد من في المجتمع اللي هم في الزملاء الزميلات اللي في العمل، إنه يا الموسوسة يا المجنونة يا النفسية يا اللي تاخذين أدوية نفسية يا اللي تراجعين، للأسف ممكن يقولونها وهم يضحكوا، لكن تأثيرها مرة كبير على المراجعين فعلا يعني. وهنا احنا بندخل في انه كيف يتعاملوا مع هذه الأشياء وكيف يتصرفوا، كيف يعني ندخل عاد في جانب آخر في العلاج.
في هذه النقطة اللي يخص الكلام، أنا سجلت حلقة مع أحد البنات لسه ما نشرناها، بس يوم جاء الموضوع فقلت أذكر القصة. هي دخلت في دوامة مختلفة، وصلت إلى يعني إيذاء النفس، ووصلت إلى تغيرات نفسية وتغيرات، والسبب كانت كلمة قيلت لها في الجامعة فقط، ولا أحد يعرف هذا التأثير، ولا أحد يعرف كمية الحالة اللي ممكن يمر فيها. وإحنا نقول كلام وبس، يعني نعتقد أنه بشكل أو بآخر هو مجرد كلام للأقل الأكثر، يعني كيف هذا يتأثر ولا أصلا، أو هذا يعني هي بمعنى أنا أبغاك تكون معي في المجموعة، أنا كصديق أبغاك تكون معي في المجموعة، أنا لازم أتكلم عليك، لازم تضحك، إذا ما ضحكت فأنت نفسية وأنت لازم تطلع من المجموعة هذه، إحنا في المجموعة هذه نضحك على بعض ونتنمر على بعض فعادي، فلازم أنك تتقبل هذا التنمر.
صحيح، تأثير الكلمة ما هو سهل بكل تأكيد، ويختلف من شخص لآخر، سواء اللي بيقول الكلام أو المتلقي، والمتلقي كل أحد بيتلقى الكلام بطريقته، ففي ناس بتكون في كلمة ممكن البقية يعتقدون أنها عادية، لكن هو بالنسبة له لها معنى آخر عنده، فالتأثير بيكون حسب المعنى هذا، وغالبا إذا كان بكل تأكيد معنى سلبي فحيكون التأثير بنفس المعنى اللي هو فهم.
طيب الآن لو شخص جاك وعمره 40 سنة مثلا، هل ممكن يتعالج؟
ممكن طبعا،
حتى لو زادت المدة، مهما كانت شدة المرض، مهما كانت.
شوف، إذا بنتكلم عن الوسواس، خليني أفصل لك شوية في هذا الموضوع، حكاية التحسن وما التحسن، إيش رأيك؟ لما يجيني شخص مثلا تو بادي معاه الأعراض، توها بادية شهرين ثلاثة ستة شهور تسعة شهور، وراح لي معالج مؤهل ويحضر الجلسات ويطبق التكنيكس المطلوبة، وبياخذ الجرعة العلاجية، إذا وصف له دواء ياخذ الجرعة العلاجية كما وصفت له، وبكل تأكيد يكون عنده الرغبة وما عنده مشاكل كثير في حياته، غالبا هذول التحسن بيكون مرة عالي وأسرع من غيرهم، ونسبة الانتكاسة بتكون ضعيفة. طيب، ولكن العوامل الثانية، مثلا لو أحد جاء متأخر مرة، جاني بعد 10 سنين، أو ما راح لمعالج مؤهل فعلا للمشكلة اللي بيعاني منها، أو هو ما بيحضر الجلسات بانتظام. يعني إحنا مثلا بنتكلم عن الوسواس القهري، فإحنا مثلا في العلاج المعرفي السلوكي الجلسات في البداية لازم تكون كل أسبوع أو كل أسبوعين بالكثير، والأفضل كل أسبوع. فيفترض أنه يحضر الجلسات، إذا ما بيحضر بانتظام أو ما بيطبق التكنيكس أو أخذ الدواء مثلا وبعد شهرين حس أنه أوكي خلاص أنا تمام قمت ترك الدواء هذا مرة مو كويس، أو عنده ضغوط ومشاكل مرة كثير في حياته، أو عنده كمان اضطراب آخر، لأنه هذا وارد جدا أن يكون مع الشخص اللي عنده اضطراب وسواس قهري، مو بس الوسواس القهري حتى الاضطرابات النفسية الأخرى، أن يكون مصاحب معها اضطراب آخر. فإذا كان الاضطراب الثاني موجود وبشدة معينة ممكن كمان يأثر. هذه العوامل اجتمعوا التحسن بيكون مرة بطيء، ويعني بياخذ مرة وقت، والانتكاسة واردة جدا. انتكاسة يعني بتكون بالنسبة عالية. فلما يعني ننتبه لهذه العوامل، يعني مثلا شخص جاني مثلا قلت لي واحد عمره 40، معناته مثلا خلينا نقول له 10 سنين، طيب له 10 سنين بيعاني بس التزم بالجلسات العلاجية وقاعد يطبق التكنيكس، أخذ الجرعة العلاجية إذا هو يحتاج دواء، فعلا عنده الرغبة. مثلا عنده اضطراب آخر بس ما هو يعني ما هو شديد قاعد يأثر على سير الخطة العلاجية. وأكيد طبعا إحنا لما بيكون عندنا اضطراب آخر لازم بنعمل له خطة وبنعمل له تدخل علاجي، فممكن أموره تمشي كويس. فهي تعتمد على عوامل كثير، العوامل اللي أنا قلتها هذه. أحيانا وهذا اللي مرة قليل بنشوفهم، اللي بتجي مثلا وهي ما تبغى تتحسن، هي ما تبغى تتحسن لأهداف معينة، هذولي مهما نعمل مهما نقدم ومهما نصلح لا ما راح تتحسن لأنه هي ما تبغى تتحسن، بس هذولي قليل جدا ما نشوفهم.
فهو جزء من العلاج أصلا، الشخص نفسه يعني
رغبته.
المعالج النفسي ما عنده أداة سحرية بيعطيك إياها وتنحل كل مشاكلك.
بالضبط.
بقدرتك على التعامل معه، بعلاقتك معه، بمعرفتك، لكن نهاية الطريق في حل.
بالضبط.
تختلف العوامل، تختلف العوامل، يزيد الوقت، يقل، ينقص، تتغير الطرق، لكن النهاية في حل.
بالضبط. في حاجة ودي أشرحها وحاجة مرة مهمة. في أثناء سير العملية العلاجية بالنسبة لعلاج المعرفة السلوكي، كونوا هذا تخصصي، في الأسابيع الأولى بيكون مؤلم شوي للأشخاص اللي دخلوا في هذه العملية العلاجية في الغالب منهم، لأنه إحنا في العلاج اللي بنستخدمه فيه علاج اسمه أو تكنيك اسمه التعرض ومنع الاستجابة، إنه شخص بيتعرض للمثير لكنه ما بيكرر، ما بيستجيب بطريقة معينة، طبعا بنشرح فيها تفاصيل. ففي هذه الفترة، وهي لازم تكون متكررة على مدى عدة جلسات، في هذه الفترة بيرتفع القلق والضيقة بتزيد. في ناس ما تتحمل هذه الجزئية، وفي ناس بتقدر تتحملها وتعدي. ففي ناس لما بيوصلوا في الوسط مثلا أو بعد كم جلسة ما يقدروا يتحملوا، وطبعا إحنا بنشرح هذا الشيء من البداية وبنقول لهم إنه هذا الشيء ترى بيصير، لكن هذا مؤشر مرة كويس للتحسن، إنه أنت فعلا قاعد تمشي في مسارك الصحيح. ودائما بنضرب المثال اللي دائما بنقوله، إنه شخص مثلا لو حصلوا جرح مثلا في يده في رجله، عشان يروح يسكر هذا الجرح، جرح عميق شوية، لما يروح يسكره لازم بيتنظف، بيتعقم، بيحس بألم، لازم بيكون في خياطة، بيحس بألم، ولكن في الأخير بيلتم وبينتهي الموضوع. نفس فكرة الجلسات الأولى من العلاج المعرفي السلوكي، اللي بيكون في ألم، يرتفع القلق، ترتفع الضيقة، بس في الأخير، وهذا مؤشر كويس، بس في الأخير حتنتهي هذا كله.
هو نفس لأنه جزء، هو نفسها نفس الأدوية. لما أنت أخذ أدوية ستمر بأعراض،
ممكن يمر بأعراض،
ممكن يمر بأعراض، لكن هي يعني قالها أحد الأطباء النفسيين يعني ذكرها بالأدوية، قال إحنا يعني إحنا we take the symptoms that we don't like and we give the patient symptoms that he doesn't like. فهي بالطريقة هذه، لكن النهاية هي هذه، اللي إحنا شفنا أن أعراض عندك، إحنا بناخذ منك هذه الأعراض، قد نعطيك أعراض يعني مثلها مثل مضادات الاكتئاب. مضادات الاكتئاب واحدة في أحد الأنواع تسبب الجفاف، وهي من ضمن الأعراض يعني اللي ما راح تنتهي، فأنت بس تشرب مويه أكثر وينتهي الحل. أو حتى الأعراض في بداية خاصة بداية الأدوية اللي يمر فيها الأعراض الشديدة هي مثلها مثل الجلسات يعني. هذا لا يعني أنها جلسات، لأن يعتقد البعض أن الجلسة هي مجرد كلام يعني في نهاية الموضوع، أنا رايح أتكلم مع شخص فقط، فليش أمر بشيء من هالقبيل؟
بالضبط، وهذه جزئية. بس خلينا قبل أعلق على حكاية الأدوية. الأدوية بالنسبة للتدخل العلاجي في الوسواس القهري، إحنا دائما بنقول هذا البروتوكول إنه الحالات البسيطة والمتوسطة والشديدة لازم يكون في تدخل جلسات نفسية اللي هو العلاج المعرفي السلوكي. الأدوية بيكون في يعني بنستخدمها في الحالات المتوسطة والشديدة. الأعراض الجانبية، في بعض الأعراض الجانبية والغالب منها أنها بتكون بس في البداية بعدين تنتهي، بعضها تستمر ويعطون لها أدوية ثانية أو طرق ثانية للتعامل معها. فدائما بننصح أنه وجود الأدوية مهم للحالات المتوسطة وخاصة الشديدة. بعض الأشخاص يقول أنا ما أبغى أتعب نفسي إنه أنا أروح وأعمل تعرض مرن استجابة وعلاج سلوكي وما أدري، خلاص بأخذ دواء حتى لو كانت حالته خفيفة. فإحنا طبعا بنشرح في البداية، بيشرح الطبيبة ويشرح المعالج النفسي إنه الخطة العلاجية أو الطرق العلاجية اللي المفروض إنه إحنا نقدمها لك كذا وكذا وكذا وكذا، الدوائية والجلسات. فهو يختار، إحنا بنرشح له الأفضل وبنشرح له ليش، لكن في الأخير هو اللي يختار. يعني لو كان بس عنده أعراض مرة بسيطة ممكن من جلسات تنتهي، ممكن يقول لا أنا ما أبغى، أبغى بس أدوية وخلاص. بعضهم العكس، الحالات اللي بتكون عنده وسواس شديد متوسط أو شديد يقول لا أنا ما أبغى أدوية، يكون عنده موقف وأفكار خطأ عن الأدوية أنها تسبب لي إدمان، إنه ما أدري إيش الأفكار الخاطئة الشائعة هذه. فإيش بنقول إحنا يعني، أو أنا مثلا بقول إنه أوكي ترى الدواء لما بناخذه بيساعدك كثير، إنه دائما الدواء والجلسات النفسية بتخلي التحسن أفضل وأسرع ونسبة الانتكاسة أقل. وفي الفترة العلاجية اللي قلت لك عليها اللي في الأسابيع الأولى بيكون فيها القلق أعلى والضيقة أعلى، في الدواء بيساعدك. إذا مرة أصر خلاص أوكي نبدأ الجلسات ونشوف، مشت أمورنا كويس تمام، ما مشت أمورنا وحسينا أنك لا تعبت زيادة أو مستمر التعب، مستوى القلق مرة مرتفع لازال، لا الأفضل نأخذ دواء. فعادة بيصير بهذا الاتفاق، والناس مختلفة في اختيارها للطريقة العلاجية اللي هم يبغون يمشون عليها. وإحنا طبعا ما نقدر نفرض شيء معين، بس لازم نشرح وبكل أمانة إيش الأفضل وإيش الأصلح لكل حالة.
وفي النهاية هو القرار المريض يعني، ما هو ما دخل يعني ما دخل في مكان مجبر على شيء، بالعكس مثل ما ذكرتي انه هذه بس من المهنيه اللي يمر فيها المعالج وحتى الطبيب، انه يشرح ايش الخيارات الموجوده والقرار يتم مع المريض، لا يتم القرار فقط يعني. ما يدخل، انا ما ادخل على الطبيب ويقول لي، او ادخل على اخصائي ويقول لي لا ترى هذا الحل ما تبغى خلاص يعني اطلع، ما في، إنه في وجود الخيارات وجود الحلول. لكن أحيانا قد مثل ما ذكرتي قد تكون المشكلة في اختيار أيضا المعالج المتخصص أو المختص في المجال هذا، ومعرفتهم من الشخص المناسب وغير المناسب، من ممكن يفيدني ممكن ما غير يفيدني، قد تكون هذه يعني المشكلة الأساسية. الآن اللي مرتبط في المحتوى العربي عندنا ومجموعات الدعم فيما يخص الوسواس القهري، كيف وضعها عندنا هنا بالسعودية؟
إذا بنتكلم عن كتب، في مجموعة كتب يعني في بالعربي كلها إن شاء الله مفيدة، لكن أنا يعني يعني حتى أبري ذمتي دائما أفضل إنه أنا في كتابين أثق فيهم تماما في كل كلمة كتبت فيها. فهل ممكن أعرض الأسماء، أسماء الكتب؟ أوكي، في كتاب هي كلها كتب مترجمة، ترجمتها جميلة جدا وكلها وفيها تمارين يعني عشان الشخص فعلا يستفيد. في كتاب اسمه الوسواس القهري علاجه السلوكي والدوائي، تأليف الدكتور لي باير وترجمة محمد عيد خلودي. وفي كتاب ثاني اسمه تحرر من الوسواس القهري، ترجمة الدكتورة فيونا والبروفيسور بول سلفسكي، وترجمة أمال ومايا. هذا الكتابين مرة جميلة، واضحة جدا، معلوماتها دقيقة، فيها تمرينات ممكن تساعد. وبكل تأكيد أنه لازم يكون في الأخير الشخص لازم يروح للعيادة النفسية، لكن هذا شيء ممكن تساعده مع زيارته للعيادة النفسية.
بس ما تكلمتي طيب على كتاب حقك أنت الدليل التثقيفي.
طيب أوكي، أنا بقول الآن أيوة، الكتاب اللي عملته مع اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية مشكورين، وهو كتاب موجه للمصابين وذويهم، لأنه دائما هم مع بعض، يعني المصاب وذويهم دائما يعني بيكون هذا مؤثر ومتأثر وكذا. فأنا عملت هذا الكتاب، إن شاء الله يا رب يكون مرة مفيد. هو مش طويل ولا قصير مرة، يعني وسط، فمش ممل يعني، إن شاء الله يكون. وفي آخر الكتاب موجود المصادر اللي أنا أخذت منها. في كمان مقطع فيديو عملته برضو عن الوسواس القهري، ما أعرف كيف يعني كيف أقول عنه يعني، بس هو في مقطع عن الوسواس القهري بصوتي، وبرضو المحتوى ما هو طويل، تقريبا دقيقتين وشوي يعني، أو 3 دقائق إلا شيء زي كذا. تقريبا هذا اللي يعني أقدر أقول عنه فيما يخص المحتوى العربي. بالنسبة لجماعات الدعم، حسب علمي والله ما أعرف إنه فيه، ومرة أتمنى إنه يكون فيه، حيكون مرة مفيد إنه يكون فيه بصراحة. يعني ممكن من برنامجك هذا نصلح كذا دعوة يعني.
والله أنا كل شخص استضيفه سواء كان مختص أو شخص مر بتجربة، حتى الآن ما في أحد قال لي إنه حصل مجموعة دعم. للأنواع للاضطرابات بتنوعها، يعني ما هو فقط اضطراب واحد. ومثل ما ذكرتي أنه هي أصلا من ضمن الأشياء اللي مهمة جدا يعني للمجموعات. يعني الآن هنا في البودكاست، لما الشخص لما في أشخاص سمعوا تجربة أشخاص مع الاكتئاب، مع القلق، مع التجارب المختلفة اللي ذكرت هنا واللي قابلنا الأشخاص المروا فيها، هو يعني يقول لي أنت ما تتخيل كمية يعني الراحة والفائدة اللي أنا استفيدها لما أعرف أنه في شخص فقط، يعني بس مجرد المعرفة وحدها هذا تكفيني.
صح.
فكيف لو كنت أنا في مجموعة دعم أو شيء مرتبط بهذا الشيء. كذا أجل إحنا بنمسك أستاذ حصة ونقول اللي يبغى ترى بنخلي الأستاذ حصة تسوي لنا مجموعة دعم.
والله أتمنى، بس شوف أبغى أقول لك على حاجة. يعني قبل كم سنة، يمكن قبل 3-4 سنين، عملت حساب في تويتر اسمه مجموعة الوسواس القهري، وكنت ناوية أصلح كذا، يعني كنت ناوية أنه في الأخير أنه نعمل مجموعة الدعم، لكن لظروف ما قدرت أعمل. والموضوع ما هو سهل، يعني الموضوع لازم يكون تحت مظلة مؤسسة حكومية يعني الأفضل يعني. فهي يبغى لها إجراءات، ويبغى لها إذا أحد حيساعدني أوكي، يمكن أنا لوحدي في الوقت الحالي يمكن ما أقدر، لكن أتمنى مرة أنه يصير شيء زي كذا. وودي يعني أنا يعني بالذات في اضطراب الوسواس القهري، لأنه في لخبطة كثير بتصير، الناس بيعتقدون أنه موضوع ديني، في لخبطة في المفاهيم حقته، فالناس بتعاني وبتتعب دبل من وجهة نظر يعني دبل أي اضطراب آخر خلاص. فهم محتاجين كثير أنه الناس تتصحح مفاهيمها عشان تقدر تتحسن. حتى نفس المصابين والمجتمع يحتاجوا أنه مفاهيمهم تتصحح، ويعرفوا أنه هذا إيش هو هذا الاضطراب، وهو فعلا اضطراب ما له علاقة باضطراب وسواس الشيطان، ولا له علاقة بالإيمان، ولا له علاقة بالأشياء الأخرى والمفاهيم الخطأ هذه. عشان تخفف، لأنه لما شخص يعتقد أنه الشيطان هو اللي قاعد يتحكم فيه، تخيل أنه شخص يعتقد أنه الشيطان قاعد يتحكم فيه، كيف بيكون شعوره؟ يعني يكون شعوره أنه الشيطان إقواني يعني وأقوى مني، هو اللي قاعد يتحكم فيني، أجل أنا لا شيء. فالمشكلة تصير مضاعفة، شعور الذنب يصير أقوى. لكن لما يعرف أنه هذا مختلف عن هذا وهذا اضطراب وهي عارض وإن شاء الله يعدي وله علاج وله طرق معينة للتخلص منه ينتهي الموضوع. وهذا الموضوع شائك جدا، وأنا صلحت بحث لسه ما انتهت منه في الجزء الإحصائي منه فيما يخص هذا الموضوع، يعني الوسواس القهري ووسواس الشيطان والأشياء هذه. وكمان في الجلسات يمكن كمان زملائي يعني الأشخاص اللي بيشرحوا يعني، فإحنا بنشوف كثير بيجونا بيقولون إنه وسواس الشيطان وما أدري إيش، فلما بنشرح الفرق وبنشرح بأمثلة بنشرح بوضوح وندخل في الجلسات العلاجية بعيدا عن أي شيء ديني، لأنه هذه مشكلة نفسية يتحسنوا بالخطط العلاجية والتكنيكس العلاج اللي احنا بنعمله بيتحسنوا فعلا، بيقولوا أوكي يعني هذا فعلا ما له علاقة بهذا. فهم فعلا محتاجين الناس أنه هم يعرفوا التفاصيل هذه عشان يساعدهم أكثر كمصابين وكمجتمع.
وهذه الأشياء يعني، وأنا أحاول ولا زال السؤال هذا موجود عندي وأحاول أجد له جواب في النهاية، كيف تكونت هذه الأفكار في المجتمع بشكل أو بآخر، جذورها وارتباطها بالثقافة وارتباطها بالمجتمع وارتباطها بالدين وارتباطها بالارتباطات هذه اللي تؤثر بشكل أو بآخر على حياة الشخص اللي هو المصاب في نهاية الموضوع. يعني الاضطراب النفسي لما أنت تتكلم عن شخص يعيش يومه مع هذا الاضطراب اللي أصلا ما يعرف ليش هو مصاب بهذا الاضطراب ولا يعرف إيش السبب وراء هذا الاضطراب، فهو ما يدري هل هو يحصلها مثلا من المجتمع اللي جالس يتكلم عليه أو يحصلها من نفسه اللي أصلا ما يدري إيش ليش هو يمر في هذه الأشياء. هو يجلس ويقول هذه فكرة خاطئة، أنا إيش أسويها ولا عندي القدرة أن أتحكم فيها، أو تأثيره على حياته اليومية. يعني الشخص يعني لا قدر الله، ما هو من المناسب مقارنته بأمراض مختلفة، لكن الشخص المصاب بالسرطان بإمكانه يعرف كم يمكن تبقى في حياته من قبل الأطباء، يعرف إيش البروغرس حق العلاج، يعرف أشياء كثيرة، لكن هذا الإنسان ما يقدر، يعني ما يقدر يمسك هذا الشيء. أنا ما أقدر أمسك هذه الفكرة وهذا التصرف أو هذا الأفكار القهرية وهذه الأشياء، أنا ما أقدر أمسكها. فمهما تكلمت يا المجتمع ترى أنت لا تزيدني إلا سوءا، يعني إذا ما أنت إذا ما راح تقدم لي الفائدة لا تضرني أكثر مما أنا يعني أمر فيه وأعيش وتعايش معه. هذه حياتي كلها، الإنسان بيعيش 60-70 سنة من حياته، فإذا 30 سنة من حياته ولا 20 سنة في هذه الدوامة أمر متعب، متعب جدا.
كثير منهم يبكوا عندي في العيادة لهذا الأمر. وعموما برنامجك الآن مثلا وبرامج اللي قاعدة تطرح وعموما يعني نعمة وسائل التواصل الاجتماعي إنه نوعي الناس ويعني نثقفهم أكثر نفهمهم أكثر، وهذا دورنا فعلا إنه إحنا نساعد الناس على إنها تكون فاهمة أكثر عن الصحة النفسية بكل تفاصيلها. وفعلا يعني أنا ليا ما حقول كم ليا في المجال، بس إنه في السنين الأولى لما كنت أعمل الناس اللي بتجيني مفاهيم الناس اللي بالمراجعين يعني مراجعات مختلفة عن الآن. يعني أول كانوا بيجوني بعد يعني مرة أقل واحدة تكون يعني مصابة لها خمس سنين، هذه بدري جتني الحين. وتقبلها للعلاج والجلسات برضو شوية صعب، عادة بيميلوا للأدوية أكثر. الآن لا، الناس صارت أكثر وعي، صارت أفضل من السابق بكثير، بيجوا بدري، بيجوا بعمر صغير، أحيانا هم نفسهم بيجبروا الأهل إنهم يجيبوهم، بيتقبلوا الخطط العلاجية والأشياء هذه. يعني مؤشر جميل، مؤشر كويس الحمد لله. فبكل تأكيد احنا لازم نستمر في حكاية انه احنا نوعي الناس وانه احنا نساعد الناس في انها تكون اكثر وعي وفهم لهذه الامور.
ووعي الاشخاص والمجتمع بشكل او باخر ليس بالضرورة راح يوصلهم للعيادة يعني في نهاية المطاف. ممكن معرفته هو يبدأ يقرأ، يبدأ يبحث، يبدأ يطالع أشياء توعوية، ممكن هو اصلا يعرف يتعامل مع هذا الموضوع. يعني برضو ايضا سجلنا مع واحدة من البنات كانت تعاني من, هي غير البنت هذه كانت في إيذاء النفس وشاركت قصتها مع اللي متابعين عندها. هي استطاعت التخلص من هذا الشيء بدون ما
في ناس كذا صحيح.
انه ما هو يعني احنا ما هو الهدف لما نوعي انه تعالوا للعيادة نهاية الموضوع. معرفتك بهذا الشيء يكفيني انك انت عرفت انه في شيء اسمه وسواس قهري وعرفت ايش اعراضه وعرفت ايش اللي مريت فيه. اذا بغيت حبيت حتى يعني تستشير, مو لازم حتى تتعالج, عندك موجود الأخصائي النفسي وهذه الأشياء. يمكن هذه الممارسة ما هي موجودة عندنا بشكل أو بآخر وما أدري إذا كانت شفتيها أو لا. المفترض الأخصائي النفسي هو نفس طبيب الأسنان الذي تروح له 6 شهور عشان تشوف أسنانك. الأخصائي النفسي ممكن يساعدك في حياتك اليومية, في قراراتك, في أشياء تمر فيها هي مضطرب, فلذلك أحيانا يسمى عميل وليس مريض.
صحيح, مو شرط كل اللي بيجون يكون عندهم وصلوا لمرحلة الاضطراب, ممكن تكون عنده مشكلة زواجية, مشكلة في الجامعة, كذا ممكن. مو لازم أنه فعلا تكون مشكلة اضطراب يعني نفسي, لا مو لازم. صحيح
أنها في مرحلة, هي الهدف أنها ما تتطور تكون اضطراب.
بالضبط,
أنها في نهاية المطاف.
ويعني إحنا بنشوف ناس زي كذا بس صراحة قليل, نتمنى نشوف أكثر. خليني أقول على حاجة بخصوص, طبعا إحنا في مناطق في المملكة ما عندهم عيادات نفسية كما يجب, أو أحيانا ما في أبدا, زي شمال المملكة جنوب المملكة, بتجينا كثير رسائل إنه ساعدونا. فيمكن هذه الكتب اللي إحنا بنتكلم عنها الآن, البودكاست هذا اللي سجلناه, أو الأشياء الموجودة في السوشيال ميديا, خلينا نقول الأشياء اللي المفروض تكون مضمونة, يعني ممكن تساعد الناس في إنه هم يساعدوا نفسهم إنهم يتحسنوا. أوكي, إذا كان في, دائما بنقول إذا في عيادة تقدر تروح للعيادة هذا الأفضل. إذا ما قدرت تروح لأنه ما فيه ولا في ظروف معينة تمنع, ممكن أنه أنت تتجه للكتب المساعدة الذاتية في الاضطرابات. زي الكتب اللي أنا ذكرتها هذه كتب مساعدة ذاتية بس أنها علمية ومضمونة, ما هي مو شيء آخر يعني, مو سواليف. أو الاستشارة, أو البرامج هذه اللي الآن مثلا مسجلها, فممكن يصير بهذا الشكل أنه الشخص يساعد نفسه في حال ما قدر. دائما نقول في حال ما قدر يروح للمعالج والعيادة النفسية.
وأيضا واحدة يمكن من الأشياء حصوله يمكن على التشخيص لوحده أيضا يساعده. يعني إذا لو افترضنا أنه هذا الإنسان ما يستطيع والله لأي قضية, حصوله على التشخيص ومثل ما ذكرت يبدأ يعرف, يبدأ يفهم, يبدأ يحاول, يبدأ يسأل, أيضا بتساعده بشكل أو بآخر حتى لو ما كانت عنده القدرة الكافية أنه يحصل.
ممكن لما يعرف هو وين من أيوة أوكي أنا عندي هذا الاضطراب, يصير يروح يقرأ فيه ويساعد نفسه. ممكن بس عشان يوصل لهذا التشخيص احنا دائما يعني نقول اتصلوا استشيروا مختص اذا ما قدرتوا تروحوا, لانه ودائما برضو يعني ما نأيد كثير, يعني دائما نقول لازم تجي العيادة, لازم احنا عشان نشخص نجلس ساعة نسأل بشكل مباشر. وانا احيانا تجيني استشارات انه انا عندي كذا ايش التشخيص, مو صح يعني عشان انا شخص لازم اجلس ساعة او الطبيب وقت طويل عشان ناخذ تفاصيل كثير عشان نشخص, لانه احنا نشخص من خلال الكلام اللي هو بينقال, من خلال التفاعل اللي قاعدين نشوفه امامنا. ما عندنا ممكن نعم يعني احنا ما عندنا فحوصات او كذا, هذا اللي احنا هذا الفحص السريع اللي احنا بنعمله انه يجلس المريض ونساله تفاصيل كثيره جدا عشان نوصل لتشخيص الدقيق. قلت احيانا نحتاج جلسه ثانيه. فانه اذا احد ما قدر لا تستعين بأنك تدخل تقرأ, مثلا بعضهم يدخل الجوجل ويقرأ قال أنا والله فيني أعراض هلع, فيني أعراض قلق عام, فيني ما أدري إيش, ما حد تكون واضحة لأنه اللي بينكتب في جوجل رؤوس أقلام, فهي ما يكون فيها تفصيل. الأفضل أنك تتصل فيه. يعني أنا إذا مسموح لي أعلن عن الرقم المجاني تبع اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية, هو بيستقبلون استشارات مجانية طبعا للجميع, فيها طبيبات وأطباء وأخصائيات وأخصائيين, ف فممكن واحد يتصل ويساعدونهم في حكاية التشخيص أو توجيهات معينة من لجميع أنحاء المملكة طبعاً. فهذا شيء ممكن يساعدهم. وبعدها ممكن إنه والله أنا فعلاً بعيد وما أقدر أروح، ممكن يروح يعني كتب المساعدة الذاتية في التخصص في اضطرابه يعني، أو هم يساعدوه في 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 التحسن يعني، يعطوا مثلاً طرق معينة كذا ممكن تساعدهم.
وهذه الحلو هذا أيضاً يعطينا إنه الحلول الموجودة قد تكون ليس بالطريقة اللي أنت تحتاج، أو ليس بالوسيلة اللي أنت تفضل، أو ليس بالوقت اللي أنت تبحث عنه، لكن نهاية المطاف هناك حل مهما كان، يعني مهما حصل برغم التغيرات وموضوع الموضوع اللي يصير عندنا ما هو بالوضوح، وهذه قضية الصحة النفسية أصلا ما هو يعني مشاكلها ما هي موجودة فقط في العالم العربي ولا حتى في السعودية، في كل مكان في العالم كله يعني يمرون بهذه الأشياء، في دول تقدمت في دول تأخرت في دول تحاول في ففي الـ يعني هذا الأمل اللي في نهاية الموضوع هو اللي يرجع الموضوع أسهل وأفضل بإذن الله. الآن الـ ذكرنا احنا اللي هي المصادر اللي ذكرتيها الكتابين هذيك، وذكرتي ايضا المقاطع، طبعا اي شيء ذكرتيه انا راح اضعه في وصف الحلقه بحيث انه اي شخص بامكانه يحصل على هذا يحصل على هذه المصادر. في نهايه احنا والله طولنا يعني، ترى حسيت بوقتها
والله ما ادري كم صار له ساعه
يمكن الحين. نهاية هذا اللقاء اللي مودي خلص والله، لكن في شيء تبغين توصينه للأهالي وليس للمصاب نفسه؟
أنا أتمنى من كل أسرة تلاحظ على ابنها أو ابنتها أو الزوج أو الزوجة أو الأب أو أي أحد مصاب ويتكلم عن إنه أنا تعبان، أنا أحتاج أروح لمعالج، أحتاج أروح أنهم يأخذوا الموضوع بشكل جدي. بعضهم يعتقد أنه زيادة دلع، أنه ما أدري إيه، لا روح طيب أوكي روح وجرب، خذ ولدك خذ بنتك اللي تعتقد أنها يعني قاعدة تدلع مثلا، وديها الطبيب نفسي واجلس وخليكم معاه في الجلسة واسمع كل شيء واقتنع وقتها حتقتنع يا أنه فعلا هو قاعد يدلع زي ما تعتقد، لأنه فعلا هو عنده مشكلة، لأنه الاضطراب النفسي مو ظاهر مو باين، فالشخص بيصير يعاني جواته يعني. فأنا هذا اللي أتمنى يصير عشان ما يتفاقم الوضع ويصير فيه ندم بعدين، ويصير التحسن يعني أبطأ يعني، وتصير الجلسات العلاجية أكثر، تصير الأدوية النفسية أكثر، فدائما أول بأول أكيد أحسن. فهذا اللي أتمناه من كل أسرة، إنه فعلاً تأخذ بمحمل الجد كلام المصاب أو يعني أي أحد عنده كذا، حتى لو كانت شكوى خفيفة، حتى لو كانت شكوى بسيطة، والله متضايق من الجامعة، والله متضايق من المدرسة، لازم تأخذ هذه الأمور بعين ال وممكن بعض الآباء يقول قل لي أنا، فضفض لي أنا بساعدك. ممكن إنه أنت تساعده بس مو دائما حتقدر تساعده، وأحيانا بعضهم يقول أنا ما أبغى أقول، أبغى أقول لمعالج يعني، ما أبغى أقول، هي أمور أستحي أقولها للأسرة. It's okay. المعالج في الأخير هو شخص مؤهل، شخص عنده محمل مبدأ السرية، وأكيد في الأخير يعني أي أسرة بتهتم إنه مثلاً ابنها أو المصاب إنه يكون بأفضل حال، فأكيد إنه بتعمل المستحيل عشان هو يكون بأفضل حال. هذه كلمتي للأسر.
فعلاً واحدة من الأشياء أيضاً اللي هو مثل ما ذكرتي، إنه أحياناً بحسن النية يعتقدون إنه تجاهلهم الموضوع أو كلامهم لهذا الابن والابنة أنه بيحلون هذا الموضوع أو بطريقة أو بأخرى، هم ليس بهذا السؤال يعني، ليس بهذا السؤال، لا تعتقد أنه موضوع يعني، بمعنى أنه لا، إذا إحنا ركزنا على الموضوع ممكن يزيد، أنت ما تدري إذا ركزت على الموضوع ما يزيد. هناك من درس وتعلم وأخذ سنوات من حياته على أساس يقدم المساعدة المناسبة للأشخاص اللي يحتاجونها. فما راح يضرك إذا أنت طلبت استشارة وطلبت مساعدة وطلبت رأي مستشار وطلبت، وحتى إذا رحت الواحد وتعتقد أنه ما ناسبك راح لغيره. الموضوع ما هو بال
ويقدر يناقشه. والله بعضهم يقول أنا ما أبغى ولدي يأخذ دواء نفسي، تقدر تناقش الطبيب ويعني تقدر تناقشه وتسأله إيش الحلول المتاحة، أو إذا أنت إيش مخاوفك من الدواء. طبعا الغالب بيقولوا أنه إدمان، طب ناقش الطبيب افهم هو فعلا هي فيها بتسبب إدمان ولا لا. بعضهم ما بيناقش، بيتخذ القرار وينتهي مع أنه عنده الفرصة أنه يناقش ويسأل يتأكد من معلوماته. الطبيب يعني جزء مهم من دوره أنه هو يثقف، فيفترض أنه يكون في سؤال ومناقشة.
إيه يعني إذا افترض أنت في العيادة اسأل أي سؤال تعتقد، اسأل إذا أنت سمعت كل الناس وقالوا لك فلان وقالوا لك أي شيء ورحت للمكان هذاك والدكتور قال لك أدوية، ناقشوا في أي سؤال تبغاه. إذا ما جاوبك الدكتور ورفض يجاوبك خلاص اطلع من العيادة. لهذا المفترض ما يستحق وقتك هذا الطبيب، لكن ما في يعني ما عندنا مثل هذا الطبيب اللي ما أي يعني أنه ما يعطيك هذه الفرصة ولا يناقش معك ولا يأخذ منك. أيضا في واحدة من الأشياء بس قبل ما ننتهي، موضوع نظرة المجتمع للأشخاص المصابين بالاضطراب. بعضهم يخاف أنه يتكلم ولا يخاف أنه يناقش ولا يخاف أنه أيضا حتى يطلب العلاج، لأنه يعتقد أن الموضوع هذا بسيط وينتهي ويمشي منه. هل تأثيرها عليك شخص مثل ما لاحظتي أنت، جاك شخص وكان هو سبب تأخره خايف من كلام الناس أو خايف من نظرة الناس أو خايف أو خايف خايف، كيف لما انتهى من العلاج كيف كان قال نظرته عن نفسه الآن نظرته عن الناس يعني قبل وبعد؟
أي طبعا كثير من الناس بيتأخر، بالذات مثلا نتكلم عن الوسواس القهري، لأنه في مفاهيم معينة عند الناس بترتبط بحكاية الشيطان والدين والمدري إيش، أنت بس قوي إيمانك أنت بس أوكي، فبيتأخروا كثير إلى أن يعني يصير يعني المصاب مرة مرة يطول في الصلاة في الوضوء في المدري إيش، فيقولوا لا خلاص لازم نروح، يقتنعوا الأهل وقتها. بعدين لما أوكي نبدأ في الجلسات، كثير من الناس هذولي بيصير عندهم شوية لخبطة لأنه عندهم متشرب مفاهيم معينة، فلما نبدأ بالخطة العلاجية المختلفة عن مفاهيمه يكون في شوية مقاومة، بس بعدين يمشوا. لما نمشي بعدين في العلاج فعلا يقولوا فين كنا وفين صرنا. حتى الأسر، حتى الأهل اللي كانت عندهم مفاهيم معينة خطأ فعلا يعني. وفي واحدة من المراجعات أذكر قالت لي كأني كنت طير محبوس ومفتح القفص وطرت وصرت أطير في السماء، فبيبين عليهم تماما وبدون شك بيكون في فرق واضح هما بيشعروا فيه والأسرة كمان بتشعر فيه.
أصلا يوصل يمكن حتى يوصل مرحلة هم يبدأون يصيرون الأشخاص اللي يدعون لزيارة العيادة النفسية بعد ما كانوا يرفضون هذه الفكرة أصلاً.
بالضبط صحيح.
وإذا قلنا نظرة الناس، قلتها يمكن في أكثر من مرة، الناس أنا ما راح أقول لك الناس ما راح يتكلمون، الناس يتكلمون بس خلهم يتكلمون في شيء تستفيد منه وشيء لا يستفيد، يعني يتكلمون في شيء أنت يعني أنت هم بيتكلمون فيك سواء رحت ولا ما رحت، فتروح وتعالج أحسن من أنك تجلس أساس ما يتكلمون فيك وأنت تعاني.
وأصلاً كذا يعني هو بيتكلموا يعني أنه أنا أو دائماً بيعلقوا مثلاً يلي يالموسوس يالمدري إيش، فهما كذا قاعد يتكلمون. هما بيقولوا أنا لو رحت أتعالج وروح العيادة النفسية بيقولوا لي المريضة النفسية اللي بتاخذ دواء أوكي، على الأقل تكون خفت الأعراض انتهت الأعراض أو اختفت بشكل كبير وتقعد تمارس حياتك، خلاص ما يقدرون يقولوا لك هذا الكلام لأنه يعني سوي بنسبة مرة عالية. لكن أنك تظل كما أنت بالعكس الأعراض بتزيد وبيزيد الكلام، فما سقط شيء.
بالضبط.
في حاجة ودي أقولها للأشخاص اللي عندهم أفكار وسواسية، في أفكار وسواسية في العقيدة أو أفكار وسواسية في الأمور الجنسية. كثير من هذول الأشخاص بالذات الجنسية يخافوا إن هم يقولوا هالأحد، يخافوا طبعا من نظرة الناس وكذا. أنا مرة أتمنى إنه أي أحد يسمع هذا البودكاست وعنده هذا النوع ويعني وخايف إنه هو يروح، خايف من نظرة المعالج، أتمنى إنه أنت تروح لأقرب معالج كويس تثق فيه. إحنا نعرف هذا النوع من الاضطراب ونعرف قديش هو مؤلم وقديش هو مزعج، وهو ممكن يتعالج وممكن بإذن الله تنتهي من هذه الأمور. لأنه كثير من الناس اللي عندهم هذه الأفكار يستحي إنه هو يروح يقول، يخاف يروح يقول، يخاف من الانطباع اللي ممكن يأخذ عنه ويعتقد إنه ما له علاج، ويظل يعاني ويظل ويأثر على حياته بشكل كبير. فلا، إحنا بنشوف العيادة بيجونا ناس عندهم نفس هذا النوع من الأفكار وبنساعدهم تنتهي الأمور تماماً زي أي نوع آخر من الوسواس القهري.
إيه، نهاية الموضوع هذا هو الهدف أصلاً، في نهاية الموضوع من التوعية أو من المعرفة أن هناك حل مهما كان. يعني مثل ما ذكرتي، وأصلاً أحد الأشياء المهمة والأساسية من المعالج النفسي هو عدم إطلاق أي أحكام مهما قال العميل ومهما كان المريض، وليس هدف المعالج تغيير نظرتك الدينية وتغيير نظرتك الأفكارك أي إن كانت. إذا كانت مرتبطة، يعني شخص عنده مشكلة في الصلاة، يعني المعالج ليس رجل دين أساس يناقشك في موضوع الصلاة، يناقشك في نعالجك في شيء اللي أنجيته. ومهما تكلمت، المعالج المتميز والمعالج اللي يحمل نوع من الأخلاقيات ونوع من ثقته في نفسه، ثقته بالآخرين، أنه ما يطلق أي حكم ولا يكون لك أي حكم مهما تكلمت ومهما قلت.
بكل تأكيد.
شكرا لك، والله يعطيك العافية على هذا اللقاء اللطيف.
الله يعافيك، وشكر لك أنت مرة ثانية، شكرا على هذا البودكاست، وشكرا على استضافته، ويا رب تكون يكون اللقاء كان فعلا مفيد وممتع زي ما قلت في البداية. يعطيك ألف عافية.